إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في بداية اللقاء الماضي عن أخطاء بعض طلبة العلم، وقلنا إن من الخطأ المغالاة في الشيخ والاقتصار على شيخ واحد واعتباره دليلا وتنزيل أقواله منزلة الدليل ومعاملة أقوال المشايخ مهما على كعبهم واتسع علمهم ورزقوا من البصيرة، اعتبارها بمثابة النص. وطالب العلم الموفق يحترم شيخه ويبجله ويدعو له كما يدعو لنفسه. قد كان الحاكم رحمه الله تعالى يقول: عيب على من يأخذ علمنا ألا يدعو لنا. ومن حقه عليك أن تعزو الأقوال التي تستفيدها إليه، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام: من بركة العلم عزوه لقائله. فالشيخ بمثابة الدليل للقبلة وليس بمثابة الدليل الشرعي. فمتى رأيت القبلة بين عينيك وأشار إليك الشيخ إلى جهة أخرى فإنك لا تترك ما ترى بأم عينيك. فمن الخطأ الاستغناء عن الشيخ أيضا، ولا سيما في بدايات الطلب أو لمن لم ترسخ أقدامهم في الطلب ولم يعرفوا قواعد الاستدلال، قواعد الإثبات، إثبات النصوص. وحتى مع التقدم في الطلب يحتاج الإنسان إلى شيخ يستفيد من هديه وسمته وخبرته وبصيرته. فطالب العلم إن تقدم فما ينبغي أن يستغني عن مجالس مشايخه، وإن أصبحت الفائدة قليلة في حقه. فأقصر طريق وآمن طريق وأحسن طريق للطلب جثو الطالب بين يدي المشايخ على الركب. وما ينبغي بتقدم الطالب أن يبقى ينتظر من الشيخ كالطفل الذي ينتظر من أمه أن تضع الطعام في فمه. فمع تقدمه ما ينبغي أن يبقى ينتظر أن يأخذ العلم جاهزا من الشيخ، وإنما تتسع له الآفاق ويبحث ويقرأ ويجد ويجتهد في التحصيل. وطالب العلم إن وفق يثبت، فليس العبرة أن تكون طالب علم، ولكن العبرة أن تثبت على الطالب. وقالوا: من ثبت نبت. فلا ينبت الطالب إلا بالثبات. وطالب العلم الموفق يمتاز عن غيره بحرصه على وقته، فهو ليس بطانا لا يعرف الخوض في قيل وقال وإطلاق اللسان في أعراض من يستحق الثلب لكن هو ليس مشغولا بها، فضلا عن أن يطلقه في من هو بريء أو في من هو في شك مما يتكلم. طالب العلم يحتاج التقدم. وطالب العلم في فترة من فترات من شدة نهمه وطلبه يكاد أن يغيب عقله ويكاد أن لا يضع الأشياء في أماكنها. وقالوا ويروى حديثا ولكنه لم يصح مرفوعا، حبك للشيء يعمي ويصل. فالإنسان في أثناء حبه وتعلقه الشديد طلب ينبغي أن يتفقد نفسه كثيرا وشديدا مع المشايخ الذين يأخذ عنهم، ألا يلج عليهم وألا يغلقهم، وإن وجد عنده همة ودفاعا وتحصيلا وبحثا فبحث مثلا مسألة، والسمة الغالبة في هذا العصر على الطلبة في بحث المسائل الجزئية وليس التفنن ولا التأصيل العلمي، هذه مشكلة. فتجده مضخما يعرف مسألة والأقوال فيها والأدلة والتفصيل من غير تفصيل، لأن وسائل الجمع سهلة وبين أيدينا كتب دخلت حصرات كثيرات في قبور العلماء الكبار لأنهم ما رأوا. وهي عندنا اليوم كبسة كمبيوتر تظهر لك كل المسائل. وطريقة بحث المسائل بالتفصيل طريقة مقلوبة في البحث، وهي من أسباب التعالم ومن أسباب النظر إلى الشيخ بعين فيها تنقص. فأنت إذا عرفت مسألة مفصلة ولست مؤصلا فالشيخ يعرف أضعاف بل مئات الأضعاف إن لم يكن أكثر من المسائل، فاحكم بالعدل ولا تشطط وكن على الصراط واعدل. فالشيخ سرعان ما ينظر إليه في خلال فترة قصيرة من الطالب المتحمس بأكثر من عين. وهذا من الفتنة في حق طالب العلم. والعجيب في الطلب كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن الشبر الأول منه كبر وعجب، وأن الشبر الثاني منه تواضع، وأن الشبر الثالث منه وهو الأخير أن يعلم طالب العلم أنه لا يعلم شيئا. فآخر المطاف العلم أن يعلم الإنسان جهله. وكما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي. كان جهلي كبير، كان جهلي كبير كبيرا وأنا لا أعلم. فالعلم ثلاثة أشبار: من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. فإياك أن تكون أبا شبر، تبقى في الشبر الأول ولا تخرج. حال تعتري طالب في فترة نهم وشدة حتى قد يحلم في المسائل والمناقشات في الليل فيشغله العلم، وهذه مرحلة جيدة، لكن تحتاج أن يتفقد الإنسان نفسه وأن يرعى تحمسه. أذكر لكم قصة ذكرها العبدري في رحلته صفحة 110. وقد حرم شيخ جليل من إمام كبير الرواية، هذا الشيخ عبد الله بن مسلم القعنبي، شيخ البخاري وشيخ مسلم وتلميذ الإمام مالك، وأخرج البخاري كثيرا للقعنبي عن القعنبي عن مالك، فوقع الموطأ موطأ مالك للبخاري عن طريق هذا الشيخ القعنبي. حرم الرواية من جبل وهو الإمام شعبة بن الحجاج بسبب أنه دخل عليه في فترة التحمس والشدة، فروى العبدري في رحلته بإسناده إلى أبي خليفة الفضل بن حباب قال: كان السبب في أن القعنبي لم يسمع من شعبة إلا حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تأمل، شعبة لم يسمع هذا التلميذ إلا حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لمناسبة تأتي. قال: كان السبب في ذلك أنه وافى نحو شعبة ليسمع منه وبكر، فصادف المجلس قد انقضى، خرج من بلده مبكرا فوصل البصرة وقد انقضى مجلس التحديث، وإذا انقضى المجلس انتهى، الطلبة انصرفوا وانفضوا عن الشيخ، وقد انصرف شعبة إلى منزله، فحمله الشره على أن سأل عن منزل شعبته فأرشد إليه، فوجد الباب مفتوحا. الشيخ بشر صاحب حاجة، قد تسأله وهو يقضي حاجته يقضي ضعفه، الشيخ يجلس الإملاء وقد فرغ مجلس الإملاء، فدخل البيت مزهوما فترك الباب مفتوحا حتى يقضي حاجته. قال: فوجد الباب مفتوحا فدخل من غير استئذان، فصادف شعبة جالسا على البلوعة يقضي حاجته، فقال: السلام عليكم، رجل غريب قدمت من بلد بعيد لتحدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاب العقل بل غاب الأدب في هذه الصورة، فاستعظم شعبة ذلك فقال: يا هذا، دخلت منزلي بغير استئذان وتكلمني على مثل هذه الحال، تأخر عني حتى أصلح شيئا من شأني. فقال: إني أخشى الفوت، أخشى أن يبز من الأقران، أن يسبقني أقراني من الطلبة. فقال القعنبي: إني أخشى الفوت. فقال: تخشى الفوت بمقدار ما أصلح من شأني؟ فأكثر عليه الإلحاح. فقال الشيخ شعبة يخاطبه وذكره في يده يستبرئ بعد يقضي الحاجة، فلما أكثر فقال: اكتب عن منصور بن المعتمر عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس في آخر كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلم يروي القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث. ثم قال: والله لا أحدثك بغير هذا الحديث، والله ما حدثت قوما أنت فيهم. فكان في كل مجلس وجده محدث. فحرم هذا التلميذ ذاك الخير عن هذا الجبل، وهو إمام في الرواية، بسبب هذه العجلة. وقد قالوا: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يريد الطالب في الدرس واحد يأخذ علم الشيخ كاملا. الشيخ مكث سنوات طوال ونظر إلى عينيه أمامه في البحث والتعب، وأوصل الليل بالنهار وهو يقرأ ويبحث، والتلميذ متى رأى الشيخ أراد منه أن يأخذ كل علمه بساعة من خطأ. فعلى التلميذ أن يرفق بالشيخ، بل من حق الشيخ أن ينظم وقته وأن يرتب أمره. وما أسمج وأسوأ وأقل بركة ذاك الهاتف المقيت الذي يسمى بالجوال أو الخلوي، الذي يصاد به الشيخ في كل دقيقة وفي كل لحظة، وكأن الشيخ لا هم له ولا عمل له إلا أن يبقى بجانب الهاتف. هذا أمر لا يمكن أن يقدر عليه الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن كان أن يحيط بالخير من كل جهة وفي كل مكان. لابد أن يفوته شيء، ولذا لابد من الأولويات، والأولويات تكون موزونة بميزان الشر. تعبت من الهاتف ومن كثرة رنينه، وكان يعمل عندي أخ رأيت فيه توجها وحبا وحذقا في الفقه، فأكلت إليه أن يجيب وأن يعيد السؤال ثم يسمعني الجواب، وأصبحت أولي بسمعي لجوابه. فوالله ما مكث يوما حتى قال: ضجرت وما أستطيع الإكمال، فأرجو أن تعذرني. لا أقدر. فالإنسان عنده قدرة معينة، لا يمكن البتة أبدا، لا يمكن أن يحيط بكل جانب. وعلى الطلبة أن ينتبهوا للأشياء الآتية، ومن لم ينتبه لها فأنا أعتبرها من الأخطاء. وقبل أن نجيب على الأسئلة ننبه على هذه الأمور: إياك أن تفتعل سؤالا على الهاتف، أو أن تذكر خيالا، أو أن تجعل الشيخ شريكا في مجلس أن تصمر فيه، تتصل يرن الهاتف في منتصف الليل والإنسان يكاد بتعب شديد كاد أن ينام، يرفع السماعة فإذا هم جماعة جالسين في أحاذير يسمرون يضيعون الوقت يقتلون الوقت. والله أنا قلت كذا فلان قال كذا، طب اسأل الشيخ، طب الشيخ يحل المشكلة. هذا من شرع نيروس، هذا إقلاق وهذا إزعاج وهذا إيذاء. أو تسألون مسائل لا ثمرة من ورائها. من حق التلميذ أن يخصه الشيخ بجواب، ومن حق الشيخ أن ينظم وقته وأن تتحدد الطريقة السؤال والجواب. انتبهوا معي، أظنكم لا تجدون شيخا على هاتف صحيح، وهذا تقصير منكم قبل أن يكون التقصير بشيخ. السبب أولا أن الوقت غير منظم في إيش؟ سؤال. ثانيا أن الأسئلة في كثير منها ليست عملية. إخواني أحبائي، أسئلة الهاتف للمسألة النازلة التي إن لم تسأل عنها تهلك، أما الأحاجي والألغاز وأسئلة المسابقات ومجالس السمر وتضيع الوقت فيحرم عليك شرعا ان تشارك شيخ فيها. فوقت الشيخ ليس ملكا له، وليس ملكا لأولاده وليس ملكا لزوجه، وإنما هو ملك للأمة، فلا تأخذ من وقت الأمة. الشيخ جلس فحقق مخطوطا أو ألف كتابا، فهو يؤدي واجبا كفائيا لا يقدر عليه أي إنسان. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الفروسية أن الذين يستطيعون أن يدحروا في أعداء في الأعداء في نحر الأعداء كثير، وأن الذين يصدون الأعداء شبهات الأعداء قليل. فقال بداد العلماء أحب عند الله من دم الشهداء، فلا يقدر أن يعمل عملهم إلا القليل بخلاف الشهداء. ولذا أخي الحبيب إن سألت فاسأل ليس ممتحنا. بعض الناس يسأل الشيخ حتى يمتحنه فيعرف إيش يقول في فلان إيش يقول في علان، ما شأنك يا لا تسأل عن الأمور النظرية، لا تسأل إلا عن شيء عملي. احتجت للشيخ فمن حقه فمن حقك عليه أن يجيبك، وطوع وقتك مع وقته. أنا شخصيا أجلس بجانب الهاتف ساعة بعد صلاة العشاء، وبعد الساعة أغلق هاتف وأقوم لأقضي أعمالي وأرتب وقتي. أما لا يمكن أن أبقى الوقت بعد العشاء إلى ما شاء الله يبقى مفتوحا، وأنظر والله يا إخوة في الهاتف فأجد بعض الناس يتكلم الساعة الثالثة ليلا، وبعض الناس الساعة الرابعة ليلا. هذا عجيب، ويظن أن الشيخ رجل آلي يمكث بلا حد وبلا وقت. فإن سألت لا تكسر، لا تجعل الشيخ الضجر، سل، ابدأ بالسلام واسأل الله السداد، وادع الله عز وجل. فوالله إن المشايخ أحوج لدعائكم من دعائكم لأنفسكم، لأن بسدادهم سداد الأمة. واسأل حاجتك من غير أن تقص قصة طويلة عريضة، ومن غير أن تشارك جميع من في المجلس معك. يا شيخ طيب قلع فلان، قلع علان، وأنا جالس معكم. واحد نبيل طالب علم يفهم المسألة فهما جيدا يغلق منها، ثم يأخذ الوقت، هو يأخذ الوقت ويأخذ المبادرة ويفصل للناس. أما طالب علم تجده ما شاء الله محبا، تجده عاقلا، وبعد ما يفرق لك طيب قلع فلان، فلان أي طيب معك علان. سبحان الله، أنا لا أجد وقتا أن آكل في مثل هذه الكلمات. أنا أدخر من أكلي، والله أدخر من طعامي، ويا ليت عندي وقت آكل بمقدار ما أتكلم هذه المكالمة. فالأمر يا إخوة إن استخدمت الهاتف لا تقص قصة طويلة عريضة، قصة نصف ساعة، ابدأ بالسؤال، ولا تسأل عن حاجة ولا عن الغاز، ولا تطلب الدليل. اسمعوا مني، لا تطلب الدليل، ولا تطلب التفصيل، ولا تطلب التأصيل على الهاتف. الهاتف مسألة عملية، خذ حاجتك بمقدارها. وإذا طالب الشيخ أو الأستاذ إذا فصل في مسألتين يموت على الهاتف. بعض المسائل تحتاج تفصيلها وبسطها، وتأصيلها تحتاج نصف ساعة. ولا هي مسألة الهاتف مسألة ردود تأخذ وترد لمجالس العلم. خذ التأصيل والتفصيل والرد، خذ كل شيء. متى انتهى المجلس احفظ ما عندك لمجلس آخر. الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير عادة والشر لجاجة. لج شيء في صدرك وفي قلبك في المجلس، انتهى المجلس لا تلج. الخير عادة، احفظ هذا الخاطر، احفظ هذا الشيء الذي وقع في قلبك لمجلس آخر، لمجلس ثالث، وهكذا. فالهاتف يا إخوة ليس الامتحان الشيخ، وليس الأمور النظرية، وليس للمسائل العلمية التصورية، ولا للمسائل التأصيلية، ولا للمسائل التدليلية، وإنما للمسائل العملية التي إن لم تسأل تهلك، فمن حقك أن تسأل. ومن القبيح أن يشغل الإنسان المشايخ في الأسئلة، تجد السؤال الواحد يرفع 10 سماعات 10 تليفونات، الشيخ الفلاني قال كذا، الشيخ الفلاني قال كذا، الشيخ الفلاني قال كذا. ليس أنت مكلف بها، أنت مكلف أن تسأل من تثق بدينه ومن تثق بعلمه وتأصيله، فتسأله لتنجو عند الله عز وجل. ليس مطلوبا منك في المسألة الواحدة أن تشغل الناس. الأصل في المشايخ أن يشغلوا الطلبة وأن يرشدوهم للحق والخير، فأصبح في هذه الأزمنة، وهذا من نكد المعصية، أصبح في هذه الأزمنة حفنة من السفهاء المتعجلين قليلي الأحلام المنتسبين لطلب العلم، هم الذين يشغلون المشايخ، ينقلون كلام فلان عن فلان، الشيخ فلان يقول كذا ويقول كذا، فأشغلوا المشايخ وأملأوا وقت الطلبة وجعلوا أولى الأولويات ما حفنا مجموعة من المسائل يديرها حفنا من السفهاء، والله أعلم بنواياهم، والله أعلم من وراءهم. الأصل في الطالب أن يحسن السؤال، و لا يجوز لطالب العلم أن يسجل المكالمة من وراء الشيخ. فأنا أقرر في هاتفي غير ما أقرر في مجلسي، وأنا جالس في مجلس تقرير وفصل، أما أن تأخذ مني كلمة فتطير بها وتقطع عما قبلها وعما بعدها، وأن تقطع عن السؤال، فهذا من الخيانة، من الخيانة أن يسجل الشيخ من غير إذنه. ولذا إذا أردت أن تسجل فتوى الشيخ وكلمته على الهاتف استأذنه، قل يا شيخ أنا أريد أن أسجل جوابك تأذن لي؟ لأنهم قالوا، وهذا معروف في قواعد الإفتاء قواعد الفتوى، قالوا المفتي أسير المستفتي، أنا لما أجيب أسيرك وأسير ألفاظك، فإن غيرت في الألفاظ غيرت في الجواب، فتأخذ كلامي وتقطع عن السؤال وتقطع عن مساقه، فهذه خيانة وتصرف حرام. إن وجدت الشيخ ليس مهيئا للجواب فادعو الله له، ادعو الله لا تنقب عليه. سجلت على الجوال بعض الرسائل، وكان في نفسي أن أسمعكم بعضا منها. واحد يقول لي يا شيخ أريد أخذ قرض ربوي وأنا مضطر، وفلان قال لي إذا الشيخ بيجيز لك أنا بكفلك، والله شعر بدني، يعني يريد أن يهجم على كبيرة، وأنا في حاجة، أنا في حاجة، قلبي وعقلي لي سمعه. فأرسلت إليه رسالة سلني فيما بعد، أريد أن أهيئ نفسي أن أقبل كيف هو يقبل أن يقطع من الربا، أريد أن أهيئ نفسي فقط بداية. فأرسل لي أسأل الله أن يعاملك بما تستحق، وأن تكتم العلم، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا يقضي القاضي وهو جهال، ولا يقضي القاضي وهو غضبان، والمفتي ليس دائما يعني ريان شبعان على استعداد أن يجيب الناس، بشر تعتري ما يعتري سائر الناس من النكد والهموم والجوع والغضب. فإذا اعتذر في لحظة عن الجواب لا تقيم الدنيا ولا تقعدها ولا تتهم وتبرد لسانك لأعراض البراءة من الناس. اتق الله عز وجل. وكما قال السلف بعض السلف: التمس عذرا فإن لم تجد عذرا فقل لعل له عذر. أما أنت تريد شيخ بالطلب، أصبحنا يا إخوانا أحاسيسنا قد فقدناه. رحم الله آباءنا لما كان عند الآباء أبقار وأغنام وزرع، فكانوا يتفقدون هذه الأبقار والأغنام بالطعام فكان في أحاسيس في أساس. اليوم عصر الكهرباء، عصر الكمبيوتر، وعصر الكبسات، فأصبح الشيخ مثل الكبسة. ضربت الكبسة ما طلع الشيخ مصيبة، تعودت بس يطلع كهرباء، أكبس يطلع يفتح الكمبيوتر، فصار الشيخ مثل هذه الأشياء. جفت المشاعر والأحاسيس. فهذه بعض الأخطاء من بعض الطلبة في السؤال: فإن وجدتموني منفعلا فإنما قلت ما قلت من معاناة، فالتمسوا لي عذرا، فإن لم تجدوا عذرا فقولوا لعل له عذر. ولا أريد أن استطرد فينتهي المجلس وأنا في استطرادي، ولكن أجيب على الأسئلة، والأسئلة التي أجيب عنها بداية أسئلة الموقع إن شاء الله، ثم أسئلة الطلبة في درس الخميس إن شاء الله تعالى. أخ يقول: ورد في الأثر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر فأمره بالزواج، ورجع مرة ثانية فأمره بالزواج، وجاء مرة ثالثة يقول: ما ازددت إلا فقرا، فأمره بالزواج بالرابعة. فكان التحيك أو تخيط الزوجات الثلاث يساعدنها على ذلك، وهو يبيع في السوق فاغتنى. ما صحة هذا الأثر ومن أخرجه؟ وهذا الأخ أحمد علي صالح من تبوك. الحديث قصة عند الثعلبي في تفسيره عند قول الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أخرجها عن محمد بن عجلان، رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفهذا النوع من الحديث يسمى عند العلماء معضل، والإعضال تتابع بالسقط، أن يسقط الصحابي والتابعي فيرويه تابع التابعي أو من دونه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المرسل ضعفه يسيرا فالمعضل ضعفه شديدا، فهذه القصة ضعيفة جدا وشاعت على الألسنة، فجزى الله الأخ السائل خيرا. نعم، ورد حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك الثاني 261، والديلمي برقم 2290، والخطيب في تاريخ بغداد 1046، والبزار 1402 الزوائد، وابن مردويه، وكذلك الدارقطني في العلل. أخرجوه من طريق سلم بن جنادة عن أبي أسامة عن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والحديث ليس كذلك، فسلم بن جنادة لم يخرج له البخاري ولا مسلم شيئا في صحيحيهما، وقد خولف سلم فرواه جمع عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها. فالحديث: تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال، مرسل، ولذا أخرجه أبي شيبة وأبو داود في مراسيله عن عروة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عائشة. هذا الحديث أيضا لا يصح، وقد يشهد لمعنى ورد في القصة، ولكن ورد عن جمع من الصحابة في تفسير قول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ورد شيء من هذا بأسانيد فيها انقطاع، لكن مجموعها يدل على أن لذلك أصلا. فقد أخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق من طريق قتادة أن عمر قال عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباء، والمراد بالباء الزواج، والله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ثم قرأ قول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله تعالى من فضله. أخ يسأل من الصحابي الذي دعي إلى وليمة ورجع لأنه وجد معصية؟ إخوان، الفقهاء يقررون أن من ذهب إلى وليمة فوجد فيها معصية لا يحل له الجلوس وإنما يرجع، ومن ذهب إلى جنازة ومن مشى فيها فوجد معصية إيش يعمل؟ يرجع ولا يرجع؟ لا يرجع. من وجد معصية في جنازة لا يرجع، لأن تشييع الميت من حق الميت، والميت لا صلة له بالمعصية، مات، بخلاف العرس، خلاف وليمة العرس. وليمة العرس إن رأيت معصية من اختلاط أو قبل أو غناء في حق الرجال فترجع. ورد ذلك عن عمر في الدعوة العامة، فأخرج البيهقي في السنن بسند صحيح في السابع 268 أن أسلم مولى عمر أن عمر حين قدم الشام فصنع له رجل من النصارى فقال لعمر إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك، وكان رجلا من علماء الشام من كبار النصارى، فقال له عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. ولذا قال ابن عباس كما عند البخاري تعليقا لما سئل هل تجوز الصلاة في الكنيسة قال نعم ما لم يكن فيها تصاليب، إذا ما في تماثيل يجوز الصلاة في الكنيسة، أرض صلاة جائزة على كل أرض. بيوت بعض المسلمين اليوم فيها تماثيل صلاة العافية. وعند البيهقي أيضا بسند صحيح صححه ابن حجر في الفتح عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أن رجلا صنع له طعام فدعاه فقال أفي البيت الصور؟ قال نعم. قال فأبى أن يدخل حتى كسر الرجل الصورة فدخل. فكسر يشير إلى أن الصورة المذكورة في القصة التمثال. وأخرج أبو الحسن الحربي في فوائد المنتقى عن الأوزاعي وكان إمام أهل الشام وكان مذهبه متبوعا بين الشاميين 200 سنة، كان الأوزاعي يقول لا تدخل وليمة فيها طبل أو معزف، لا تدخل وليمة فيها طبل أو معزف. فهؤلاء ورد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وعمر أنهما حضرا وليمة وأبيا الدخول من أجل المعصية التي فيها. من العجائب، وقد شرح الله الصدر لكتابة كتاب في هذا الموضوع وبدأت حقيقة جمع كتاب حول النشرات التي توزع وتعلق في المساجد وهي كثيرة وخطيرة ولها أثر في الأمة، وكم أعجب لما أرى بعض النشرات هذه لها ذكر قديم، فمثلا محادثة إبليس للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الذي بينهما وهو طويل، وقد سئلت عنه وهو موجود على الإنترنت، استغربت لما وجدت له أصل خطي في الظاهرية موجود مخطوط ظاهري، وفعلا أرسلت ورأي المخطوط وجاءني. ثم استغربت وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية يسأل عنه فيقول هذا كذب ولا أصل له في مجموع الفتاوى. استغربت لما قرأت في الثلاثينات في مجلة المنار محمد رشيد رضا أن الورقة التي فيها حامل الشيخ أحمد وحامل مفتاح الحرم وأنه من وزع هذه الورقة لها 20 مرة كان له كذا، هذا الشيخ محمد رشيد رضا في الثلاثينات والأربعينات يحذر منها وذي الآن تروج. فالأسئلة جاء لي حقيقة أسئلة في بعض الأوراق، وهذا ورقة مكونة من 5 أوراق أو هذا نشرة مكونة من 5 أوراق، والحمد لله يعني مجرد ما نظرت وضح الحكم جدا مع أنها طويلة جدا وطولها، والناظر فيها ممن رزقه الله تعالى إدمان النظر في أحكام المحدثين وعلم الحديث يعلم أنها مركبة وأنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يأتيه فيها متغير اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: يا محمد، جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تنفخ فيها، ولا ينبغي أن يعلم أن جهنم حق وأن النار حق وأن عذاب القبر حق وأن عذاب الله أكبر أن تقر عينه حتى يأمنها. فقال النبي: يا جبريل، صف لي جهنم. قال: نعم، إن الله لما خلق جهنم أوقد عليها. قصة طويلة جدا في 5 ورقات. أول ما نظرت هذه الورقة واضح جدا يزيد الرقاشي متروك، واضح يعني مجرد ما قرأت روى يزيد الرقاشي عن أنس، فيزيد الرقاشي يزيد بن أبان الرقاشي متروك. وقال كما قال النسائي: وكان شعبة يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي. وقال الإمام أحمد: كان يزيد منكر الحديث، وكان سعيد يحمل عليه، وكان قاصا، وله ترجمة مظلمة في الميزان 4418، فهذه الورقة وما فيها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إسنادها ضعيف جدا، إسنادها واهن. يحرم شرعا أن توزع، ويحرم شرعا أن يطبع رجل شيئا أن يوزع أو أن يوزع شيئا أو أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حديثا حتى يتأكد من أهل الصنعة أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل ما يعني ما ترى جميلا هو حديث، وبعض الناس يتحمس فيبدأ يصور يوزع الأمة ويكون كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا تظن أن كل مدور رغيث، فليس كل شيء عليه غريق أو لمعان. لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. أخ يقول من المغرب: إذا شرع الإمام في الصلاة قبل بزوغ الفجر الصادق ثم دخلت معه في الركعة الثانية وقد بزغ الفجر، فهل أعيد الصلاة؟ لا، إذا دخلت أنت الصلاة مع الإمام في دخول الوقت وأنت تظن أن الإمام يقوم الليل وأنت تصلي ركعتين، وصورة الركعتين اللتين تصليها هي نفس صورة الركعتين التي يصليها الإمام، واختلفت نية الإمام على المأموم، الصلاة جائزة والحمد لله. إذا اختلفت الصورة فلا تجوز، كان تصلي ركعتين خلف من يصلي صلاة الكسوف مثلا أو الخسوف، صورة الصلاة تختلف، أو أن تصلي 4 ركعات فرض الظهر خلف من يصلي صلاة الجنازة، ما يصلح هذا، صورة الصلاة تختلف. أما ما دامت صورة الصلاة صحيحة وأنت ترى أن الإمام قد دخل بليل وهو يقيم الليل، فأنت انتظرت حتى دخل الوقت فدخلت معه، فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك، والمسألة قائمة على أصل، وهو هل يجوز اختلاف نية الإمام المأموم؟ الصحيح الجواز بدليل قصة صلاة الخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرتين، وكان يصلي الجماعة الثانية معه مفترضين والنبي متنفل صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة معاذ لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم في مسجد بطرف من أطراف المدينة، فإما كان يصلي خلف النبي متنفلا، وإما أنه كان مفترضا ولما كان يؤم قومه كان متنفلا ومن خلفه يصلي مفترضا. والشافعي في كتابه الأم كلمة قوية في جواز اختلاف نية الإمام على المأموم، وهذا هو الصحيح. والله تعالى هل الباء شرط الزواج؟ وهل من لا مال له لا يجوز له أن يخطب؟ لا، المهر يقدمه الزوج ويحدده الزوج، والمهر ليس ثمنا للزوجة، وإنما هو رمز على أن الرجل متكسب. إذا كنت تستطيع التكسب وأن تعيش حياة طيبة وأن تكفي زوجتك تزوج، فلا يلزم أن تكون غنيا عند التقدم للمرأة. وبين حالك يقول أنا يا شيخ مهندس في الإعلام الآلي، ولكني وجدت أن الاعتناء بهذا العلم لا يلعب لي وقتا لطلب العلم الشرعي، فما هي نصيحتك إلي في هذا الأمر؟ فربما كانا نقيضين عدوين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون وكانوا يتناوبون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يجلس اليوم يعلم من غاب، ثم يذهبون في اليوم التالي فيعملون، والصحابة الذين يعملون يجلسون، فيقع التناوب في العلم. ووسائل العلم اليوم كثيرة ومريحة، فما ينبغي للإنسان أن يترك عمله وينقطع للعلم، العلم كثير ولا يستطيع الإنسان أن يحيط به، فخذ منه الأهم فالمهم، وخذ منه المقدار الذي ينجيك عند الله عز وجل. لا يجوز للمسلم أن يضيع من يعول وأن ينقطع عن عمله لترك لتفرغ للطلب، ولا يجوز للإنسان أن يترك الطلب وأن يترك العلم وأن يبقى يركض ويلهث وراء الدنيا. وأشد واجب في الشرع عندي وفي تقديري أن تعطي كل ذي حق حقه. أخت من السعودية تقول أنا فتاة من حضرموت تزوجت ابن خالتي من حوالي 10 سنوات، ومن العام الأول أنجبت له الطفل الأول، وبعد ذلك خرج من البيت دون رجعة فغاب 10 سنوات، وقد ذهبت إلى المحكمة الشرعية في مدينة كذا وتقدمت بطلب الطلاق من الزواج من الزوج طلب الطلاق من الزوج للغياب، إلا أن الشيخ رفض أن يطلقني من الزوج الغائب. من انقطع وغاب، مذهب الإمام أحمد المعمول به في المحاكم السعودية وهو مذهب الصحابة اشتهر عنهم ولم يعرف لهم مخالف، أن الغائب يمهل 4 سنوات، فبعد 4 سنوات القاضي مخول بأن يطلق الزوجة ويزوجها غير الزوج الأول، فإن جاء فله من المهر فله المهر الذي دفعه. والزوجة تخير على خلاف هذه المسألة. والفرق بين حكم المفتي وحكم القاضي أن حكم المفتي إعلام وأن حكم القاضي إلزام. القاضي فيما يقضي يلزم، والمفتي فيما يفتي يعلم. فإن بدا للقاضي سبب وجيه وترك لهذا الزوج من البيت وهو معلوم معروف محل الإقامة، فعلى القاضي أن يوجه إليه وأن يحضره وأن يسمع وبناء عليه يقضي. فالظاهر من السؤال، سؤال الأخت، أن القاضي بما يسر الله له من مكنة ومقدرة لم يتبرهم عنده أنه غائب غيابا كليا، إنما هو غائب عن الزوجة معلوم محل الإقامة، فهو لا يجوز للقاضي حينئذ أن يفتي بالطلاق حتى يحضر الزوج ويعلم المسألة بجوانبها جميعا. الله تعالى. أخ يقول: إذا كان إنكاري للمنكر لن ينفع أحدا في المجلس وأنا على يقين من ذلك، فهل يجب علي الإنكار؟ أولا ما أدراك، ما أدراك كم من مجلس نجلسه وكم من جهد نبذله، نظن أننا الذي ينبغ نطلب فلان وفلان، فالله جل في علاه يضع النبوغ في آخرين، ما تدري كم من كلمة يقولها الإنسان يظنها لا تنفع فتنفع، وكم من كلمة يقولها ويظنها تنفع فهي لا تنفع. وقع خلاف بين العلماء في مسألة، إذا غلب على ظن المنكر أن المنكر عليه لن ينتفع، فهل يبقى الإنكار في حقه واجبا أم لا؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه ابن رجب إلى أكثر العلماء أن على المنكر البلاغ، والنتيجة ليست عليه، وأن غلبة ظنك أن المنكر عليه لا ينتفع بإنكارك لا يسقط الإنكار عنك. وقد مر بنا في شرح حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، شرح النووي جزء الثاني صفحة 23، قول النووي: قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، كما قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. ليس عليك القبول، إنما عليك الأمر والنهي. وتأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عدم تأثيره أمر لا يمكن أن يضبط، فقد يعاند الذي تنكر عليه ويبدي أنه غير متأثر، ولكنه في حقيقة أمره في خلوته يتأثر. وقد ذكر هذا المعنى الإمام محمد بن حسن الشيباني في كتابه شرح السير الكبير، فقال: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه. إذا تأذى الإنسان له أن يترك، لكن إن كان يعلم أنه يقتل له أن يقدم، لكن ليس واجبا عليه. قال: فله يسعه الإقدام إن كان يعلم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه، لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به، فلا بد أن فعله ينكأ في قلوبهم وإن كانوا لا يظهرون ذلك. فهذا الذي يبدي أنه لا يتأثر، ما أدرك، ما أدرك. ثم إذا بقينا نقول أن بعدم الجدوى لا يتأثر، يهمل الأمر والنهي وتنقطع أسباب الرجاء في الإصلاح، وحينئذ يهلك المجتمع كله. وأخيرا، التأثير عدمه إن كان المراد أن يقوم به العوام فلا، فالأمر بالتغيير باليد السلطان وباللسان لطلبة العلم والعلماء وبالقلب العوام، لأن العام كيف ينكر ولا يعرف يدلل ولا يفسد بيان ولا يفسد شيء. التأثير وعدمه أمر غير مضبوط، أمر نسبي، ويحتاج حتى نقول إن تأثر أو يتأثر لضابط ظاهر، والأحكام التي لا يوجد فيها ضابط ظاهر وهي خفية لا تسقط النصوص الشرعية. ولذا على الإنسان أن يأمر وأن ينهى وأن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء الدائم بحيث ينفع الله عز وجل، وقد لا يتأثر المأمور بسبب قصور من الآمر أو قلة بركة بسبب معصية يقع فيها الآمر وهكذا. هل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائط فوق الركبة تحت السرة؟ يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائط من غير إيذاء لها ومن غير إيلاج، من غير إيذاء ومن غير إيلاج ومن غير الإتيان في الدور. أما الغمز بين الفخذين من غير إيلاج في الشرج فحلال، وقد جوز ذلك الإمام الأوزاعي وغيره. فيجوز للرجل أن يتمتع بزوجه خلاف مذهب اليهود. اليهود المرأة حائط لا يؤكل طعامها ولا تقرب، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة الوسادة قالت إني حائط، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. فكان هذا معروف عند العرب أخذوه من اليهود، فالمرأة وهي حائط ما كانت تقرب أبدا، حتى تتناول شيء ما تتناول شيء. فمن رحمة الله بالنساء، من رحمة الإسلام بالنساء الحائط يتمتع فيها ويقضي الرجل وطره منها من غير علاج، وإتيان المرأة في الدبر على أي حال حرام. أخ مسلم من أمريكا اسمه مصطفى يقول أين يذهب الذي يريد أن يطلب العلم؟ ولا يخفى على فضيلتكم أن الرجل المتزوج في عصرنا لا يمكن أن يعيش دون عمل، فكيف يجمع الطالب بين طلب العلم والعمل؟ وأين يذهب بحيث يمكنه أن يطلب العلم ويعمل؟ وهل يجوز لمن له زوجتان أن يجعل لنفسه ليلة يطلب العلم فيها وينام في مكتبته ولا ينام مع زوجته الأولى ولا الثانية؟ أولا الواجب عليك أن تبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وإن بت فلا يجب عليك الوطء، والواجب عليك أن تعف نفسك وأن تعف أهلك. وما دام أن الرجل أن الإسلام قد جوز للرجل أن يتزوج الأربع، فإعفاف المرأة في أشد شهوتها وأوج عمرها وشبابها أن تؤتى كل أربع مرات، كل أربع أيام مرة. وهناك قصة جميلة ذكرها الإمام القرطبي أن رجلا أن امرأة جاءت لعمر فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي قائم الليل صائم النهار، فقال لها عمر بارك الله لك في زوجك. فكان عنده تابعي قاض أصبح قاضيا على إثر هذه القصة اسمه كعب بن مسور. فلما انصرفت المرأة قال يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها. فقال كيف عرفت؟ فقال تقول لك هو صائم في النهار قائم البيت فهو لا يقربها، فهي تريد العفة منه، فبعث وراءها فجيء بها فسألها فقالت نعم، فقال تولى إجابتها، فهمتها فأجبها. فقال يا أمير المؤمنين أراه أرى أن تلزمه في كل أربع ليال أن يأتي أهله، مادام أن الشرق قد جوز له أن يأتي أربع نساء فلها نوبة في كل أربع ليال. وحال الغياب كما شاور عمر واستفاد من هذه الأمر، شاور ابنته حفصة أم المؤمنين في حال المجاهدين الذين كان يرسلهم، كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت أربع أشهر. فلا يجوز، وهذا السؤال هذا الكلام يلزم إخواننا المغترمين، لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجه أكثر من أربع أشهر إلا بإذنها، من زاد عن الأربع يحتاج لإذن، وإلا يعرض أهله للفتنة. والفقر مع العفة خير مع الغنى مع الفتنة، أن تبقى فقيرا وزوجك عفيفا خير من أن تعرض زوجتك للفتنة. فأنت أخي مصطفى تبيت، وفي ليلة عند هذه كن طالب علم، وفي ليلة عند تلك كن طالب علم، اعدل. ولا يلزم إن أتيت هذه أن تأتي هذه، لكن يلزم بالجملة أن تقع العفة، والعفة تتفاوت بتفاوت الأشغال والأعمار، فليس الإنسان في شبابه كحاله بعد كبره وهكذا. وأما كيف تجمع بين العلم والعمل فكما قلت آنفا، أشد واجب في شرع الله أن تعطي كل ذي حق حقه، لا نسترسل في العمل ولا نعرض عن العمل، نعمل ويبقى من أوقاتنا ترتيب لديننا، وفي عملنا ما نستفيده نفيده، وديننا عملي، ومن سمات النفوذ الشرعية أنها عملية، فالأصل في كل شيء تتعلمه تعلمه، فلا تنسلخ عن عملك تضيع أهلك، ولا تترك طلب العلم. أخ يسأل يقول وهو من مصر، يقول علمت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أباح هذا صلى الله عليه وسلم على حد علمي. ورد في العزل كلام أبي سعيد الخدري، كنا نعزل والقرآن ينزل، وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال تلك الموؤودة الصغرى. فالعزل مكروه وليس بحرام. يقول الأخ علمت أن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أباح هذا صلى الله عليه وسلم على حد علمي، فإن كان هذا صحيحا فسؤالي في كيفية العزل. كيفية العزل أن لا تقضي نهمك شهوتك عن زوجك، وأن لا يتم الجماع، وأن يكون القذف خارج رحم المرأة حتى لا يقع الحمل، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مناسبة نفسها قال وإن الولد لا يكون من جميع الماء، ولو أن أحدكم أهرق ماءه على صخرة صماء وشاء الله أن يكون الولد لكان، فقد تعزل وتقع ويقع لها. أخ من الجزائر يسأل حكم اجتماع العقيقة والأضحية، هل تغني إحداهما عن الأخرى؟ لا، لأن الأضحية لها سبب غير السبب الذي في العقيقة. سبب العقيقة كل مولود مرتهن عن عقيقته، ويقع في خلدي وفهمي فإن أصبت فمن الله، وأخطأت فأستغفر الله، وأسأل الله أن يعلمني وأن يفقهني وإياكم. استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته بإشارة النص إلى عدم جواز الاشتراك في العقيقة ولو ببقرة أو جمل، لقوله كل مولود مرتهن، كل مولود له عقيقة، فلو ذبحت جملا فعن واحد، ولو ذبحت بقرة فعن واحد، بخلاف الأضحية، فالأضحية يجوز فيها الاشتراك. فلما انفك الحكم وخص الشرع الأضحية بالأحكام، فالعقيقة بالأحكام، أيد ذلك عدم جواز الاجتماع، ويبقى الولد بحاجة إلى ذبيحة للعقيقة. إذا وقع يوم عرفة يوم جمعة فهل يصام بالنسبة لغير الحاج وحده أم لا بد من صيام يوم قبله وبعده؟ يجوز صيام يوم الجمعة وحده إذا وافق صيام يوم يصومه أحدكم، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ويوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، وقال إلا أن يوافق صوم أحدكم، إلا أن يوافق صوم أحدكم. فإذا وافق صيام الجمعة صيام أحدنا من عرفة أو عاشوراء أو ما شابه فله أن يخصه بصيام ولا حرج في ذلك. أخ من الجزائر أيضا يسأل، أود أن أسألكم عن مجموع فتاوى الشيخ الألباني الواقع في 30 مجلد، أين وصل الطبع فيه؟ كتاب ليس ب30 مجلد، كتاب أقل من 20، بلغ الآن 18 مجلد، والكتاب لم يطبع بعد، وأسأل الله أن ييسر طبعه ونشره وأن يستفيد الناس منه. ما حكم الذي يحلف بالله على فعل شيء ثم لا يفعله؟ إن عقد قلبه فعليه كفارة، وأما إن كان لغوا ولم يعقد قلبه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في باقي الأسئلة في درس السبت القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.